سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قد أنهينا الجزء الثاني عشر من تأملاتنا في العهد القديم في كتاب التناخ، وقد وصلنا إلى تلك الحلقة السابقة التي عنوناها سفر الخروج بين موسى وسرجون زائد الكذب والخداع والسرقة بأمر الله. ووصلنا في هذه الساعة إلى الحلقة أو الجزء الثالث عشر من تأملاتنا، وهنا لابد أن أبين للأخوة الذين أشكلت عليهم بعض التسميات فظنوا أنه قد لبس علي من حيث أنه أحيانا أذكر التناخ أو أحيانا أذكر العهد القديم أو أحيانا أذكر الكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس هو الكتاب الذي يجمع أسفار اليهود وأسفار المسيحيين، وكتاب التناخ قلنا إنه هو الأقسام الثلاثة لكتب اليهود، وقد بينا ذلك في حلقاتنا السابقة خصوصا الحلقة الأولى والثانية أو الجزء الأول والثاني من تأملاتنا في العهد القديم أو في كتاب التناخ. كل ذلك واضح جلي لا لبس فيه، فإن وقع إشكال فالإشكال ليس من جهتنا إنما من جهة الأخ الذي لم يستمع للحلقات السابقة أو استمع ولم يلتفت إليها جيدا. فتسمياتنا التي نطلقها، أحيانا نقول العهد القديم، نعم نحن نتأمل في العهد القديم. أحيانا نقول نحن نتأمل في الكتاب المقدس، نعم نحن نتأمل في الكتاب المقدس. أحيانا نقول نحن نتأمل في كتاب التناخ، نعم نحن نتأمل في كتاب التناخ. أحيانا نقول نحن نتأمل في سفر التكوين أو سفر الخروج، نعم نحن نتأمل في سفر التكوين، وقد أنهينا سفر التكوين وبدأنا وشرعنا في سفر الخروج. الأخ أو الأخوة والأخوات الذين تتلبس عليهم بعض هذه الكلمات ولا يفهمونها بدقة ويظنون أنه قد لبس علينا، عليهم مراجعة الجزء الأول والجزء الثاني من تأملاتنا، لأنهم إما لم يراجعوها وإما مروا عليها مرور الكرام فلم يدققوا بالكلمات جيدا ففاتتهم المعاني التي لا بد أن تفهم وتحفظ. هكذا لا يوجد عندنا خلل في التسميات، ولا يوجد عندنا خطأ، ولا يوجد عندنا تكبيت حتى يأتي فيكبتنا الآخرون. وسلامي ودعائي ومحبتي للأخوة والأخوات. قبل الخوض في هذه الحلقة التي بين أيدينا، لابد من بيان جواب رددت به على أحد الأخوة، الأخوة المسيحيين أو الذين تمسحوا. قال هذا الأخ إنه يعني قال ردا على تسفيهي أو نقدي أو ما أطرحه من حلقات في هذه التأملات، قال بأنه قد ظهر المسيح له وأخذ بيده ودله على المسيحية وقد نجا. هكذا يعني، والكثير الذين دخلوا للمسيحية بسبب رؤيا أو بسبب شخص مثلا قال إني رأيت السيد المسيح المسيى الرب يسوع عيسى، فبسبب هذه الفكرة، وقد أجبنا عن ذلك في حلقاتنا وفي أسئلة وأجوبة، وبينا أنه هذا أمر سفيه ساقط لا اعتبار له. نقول أين كان ربكم جيسوس المسيح المسيى أو المسيى؟ أين كان ربكم جيسوس المسيح المسيى عندما كان الأطفال يجوعون ويضربون ويغتصبون ثم يقتلون ويدفنون في أراضي رطبة ونتنة؟ أين كان ربكم جيسوس المسيح المسيى؟ أين كان؟ الآن لا نريد أن نتكلم مثلا عما جرى خلال 60 سنة في فرنسا، تقريبا 350 طفل وطفلة يعني من الصبية والصبيات، ماذا فعل بهم وكيف اغتصبوا وكيف قتل الكثير منهم وجرى ما جرى عليهم، لا نريد أن نتكلم عن هذا. بل لنتكلم عما جرى مثلا إلى أطفال أهل كندا الأصليين، السكان الأصليين لكندا خلال 40 أو 50 سنة. كم عدد الأطفال الذين جوعوا واغتصبوا وضربوا وعذبوا وعنفوا، ثم بعضهم قتل عمدا وبعضهم مات كمدا. أين كان ربكم جيسوس المسيح المسيا منهم؟ لماذا لم يظهر لهم مثلا؟ بابا الفاتيكان يذهب لكندا هذه الأيام ليعتذر عن مجازر المسيحية بحق المواطنين الأصليين الكنديين، ليس المواطنين الكبار بالسن من أهل كندا، أهل أصحاب تلك الأرض التي استوطنها الأوروبيون المسيحيون الذين بشروا بالدين المسيحي، ليس المعنفين من كبار السن من النساء والرجال، إنما الاعتذار من أجل الأطفال. وكم عدد الأطفال فقط المقيدين رسميا؟ 150 ألف طفل، 150 ألف طفل قيدوا رسميا. وماذا فعل بهم بعدما أخذوا رغما عن أنوفهم، مجبورين مقهورين هكذا، استلوا سلا من عوائلهم من أمهاتهم وآبائهم، ثم عذبوا وجوعوا وعنفوا، ثم قتل من قتل منهم ومات من مات منهم، مات من مات منهم ربما خوفا ربما ألما ربما شوقا إلى أهله وذويه، ثم دفنوا في ليلة مظلمة يظللها المسيح بنعمته وبغماماته، وفي أرض رطبة نتنة مقدسة في كنيسته. أين كان ربكم جيسوس المسيح المسيا عندما فعل بهؤلاء الأطفال ما فعل؟ كم قتل منهم؟ كم اغتصب منهم؟ كم جوع منهم؟ لماذا لم يظهر جيسوس المسيا ربكم المسيح لكاهن من هؤلاء الكهنة أو من أولئك الكهنة السفل الذين اغتصبوا الأطفال وعنفوهم وحتى قتلوهم؟ لماذا لم يظهر لكاهنة؟ لماذا لم يصنع معجزة؟ لماذا لم يبرئ ساحته؟ هؤلاء الذين اغتصبوا وقتلوا ثم دفنوا في ليلة مظلمة يظللها المسيح بغمامته، وفي أرض رطبة نتنة مقدسة عنده في كنيسته، أين كان منها؟ لماذا لم يظهر آياته وبيناته ومعجزاته وكراماته؟ لماذا لم يظهر لهؤلاء الأطفال فينتشلهم، أو لهؤلاء الكهنة الساقطين فيردعهم؟ لماذا؟ أين ربكم المسيح في ذلك؟ تضحكون على من؟ لا تعسن لهكذا عقول تصدق بهذه الرؤى. هذه الرؤى كالرؤى عند الشيعة عندما يقولون ظهر المهدي لفلان وفلان، لكنه المهدي لا يظهر مثلا فينجي صبية قتلتهم داعش أكثر من 3000 أو 3500 بحصيلة داعش، الحصيلة العراقية يقولون 1500 لكنه الحصيلة الداعشية يقولون أكثر من 3000. فلماذا مثلا هكذا يقتلون بطريقة بشعة وكلهم شيعة؟ لم يظهر مثلا لأحد المراجع حتى يقول له احذروا إن داعش سوف تأتي من كذا وسوف يفعلون كذا، انقذوا هؤلاء الصبية المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة. يعني فقط إنه المهدي يظهر لمن يختلي ويهلوس في كهف مثلا أو في مسجد أو في صومعة بالية خاوية رطبة عفنة نتنة لا متروسة بالبكتيريا والأمور الضارة والأوساخ والعفن جوارب الأقدام هذه. أنا مرة من المرات دخلت إلى حسينية فما استطعت الدخول إليها من عفن الجواريب الذي يلبسونها. يعني كيف مثلا يظهر المهدي في هذه الأماكن؟ هذه القضية كقضية عيسى عندما يظهر مثلا لأغبر أحمق فاقد العقل مهلوس ويترك آلاف الأطفال المعنفين. كم طفلا اغتصب؟ يعني لما نقول أهل كندا الأصليين فقط في 60 سنة، فقط في 60 سنة هنالك 150,000 طفل بين مقابر جماعية وبين اغتصابات وبين تعنيف وتعذيب، وكل هؤلاء المسجلين رسميا، غير المسجلين رسميا يقولون ربما يبلغ العدد خلال هذه 60 أو 50 سنة أكثر من 350,000 إلى 400,000. أين المسيا ربكم يسوع المسيح من ذلك؟ يعني ألا توجد عنده غيرة؟ ألا توجد عنده رحمة؟ ألا يوجد عنده لطف؟ ثم بعد ذلك يتوب الكاهن القسيس ويذهب يعترف بخطيئته فيقبله الرب عيسى المسيح المسيا، وهكذا تنتهي القضية. لماذا أنا أقول إنه دين المسيحية دين عفن؟ لأنه الأمر إنه واقف ومتوقف على قبولك للمسيح، تغفر خطاياك. أما أنا مثلا مهما تكون أخلاقي عظيمة ومهما يكون منهجي حكيما ومهما تكون ثمرتي نافعة، لأنني لا أقبل بربهم يسوع المسيا المسيح، فبالتالي أنا في الدرك الأسفل من النار عند المسيحيين وعند اليهود وعند المسلمين. هذه الأديان الإبراهيمية النتنة العفنة التي تكفر الآخرين وتدخلهم يعني إلى جهنم، ثم يدعون يحاولون أن يخرجون، وتجد هنالك ردود يعني لا قيمة لها. فأقول لهذا المسكين الذي يظن أنه جاءه المسيح المسيح كما جاء المهدي لأحد الشيعة، أقول أين كان ربك المسيح المسيح عندما فعل ما فعل بهذه الأطفال، عندما ملئت الأرض الرطبة بجثامين هؤلاء الأطفال المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة. هذا مقطع توثيقي يمكن أن تطالعوه في هذه الحلقة، وهو عبارة عن دقائق تكشف هذه الواقعة المؤلمة الحزينة التي يغفل السيد المسيح المسيا يسوع ربنا الذي تجلى لعباده وتجسد لعباده وفعل ما فعل بمشيئته وقدرته. ولا يوجد عندي تعليق بعدما رأيتم، ونترك أصحاب العقول النيرة والنفوس الطيبة وأهل الحكمة والنظر أن ينظروا ويدققوا ويقلبوا الأفكار ليروا الحقيقة واضحة جلية بأنه أين كان جيسوس المسيح المسيح من هؤلاء حتى يظهر لامرأة خاوية العقل أو لرجل مهلوس. إذن الجزء 13 من تأملاتنا في كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس، كتاب التناخ، وقد وصلنا كما قلنا إلى سفر الخروج الإصحاح 4، وموسى يصنع المعجزات. وقال في آيته الأولى: فقال موسى للرب: هم لا يصدقونني ولا يسمعون لكلامي، بل يقولون لم يظهر لك الرب؟ فأجابه الرب: ما هذه التي في يدك؟ قال: هي عصا. قال: عصا. قال: ألقها على الأرض. فألقاها على الأرض فصارت حية، فهرب موسى من وجهها. فقال له الرب: مد يدك وامسك ذنبها. فمد موسى يده فأمسكها فعادت عصا في يده. وقال له الرب: تفعل هذه المعجزة ليصدقوا إن الرب ظهر لك وهو إله آبائهم إله إبراهيم إسحاق ويعقوب. وقال له الرب أيضا: ادخل يدك في جيبك. فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي برصاء كالثلج. فقال له الرب: رد يدك إلى جيبك. فرد يده إلى جيبه ثم أخرجها فعادت كسائر بدنه صحيحة بلا سقم وبلا أي داء. ذهب عنها البرص بقدرة قادر مقتدر. لكن دققوا معي كيف إن الإله يرسل معجزات تبشيرية لليهود، لأبناء اليهود المختارين لأبناء يعقوب. هذه المعجزات التبشيرية لا يرسلها إلى مثلا أهل مصر أو أهل بابل أو إلى سائر أهل الأرض، إنما إلى هؤلاء الصفوة المختارة، فيعاملهم بإحسان عظيم. قال له مرة أخرى: إن كانوا لا يصدقونك ولا يقتنعون بالمعجزة الأولى فبالمعجزة الثانية يقتنعون، وإن كانوا لا يصدقون هاتين المعجزتين ولا يسمعون لكلامك فخذ من ماء النهر واسكب على الأرض فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما. هذه معجزات ثلاثة، يعني معجزة إنه إيدك سوف تصبح برصاء، يعني ما هذه المعجزة مثلا؟ ما قيمة معجزة إنه هذا الإله يعني يجعل يد موسى برصاء ثم يرجعها كما كانت مثلا؟ ما قيمة هذه الآية؟ ثم مثلا لماذا لا يصنع هذه المعجزات أو هذه البشائر والآيات للذين من شعوب أخرى حتى يؤمنون به ويتقونه ويتبعونه، يتبعون نبيه موسى كما أنه الآن المسلمين والمسيحيين يقدسون موسى، ما قدسوه لأنه موسى جاءهم بالبينات، إنما قدسوه لأنه هكذا ورثوا عن آبائهم، قال فلان وقال علان وصدق القوم وصدق الأبناء، ثم إلى أن ظهر محمد بالسيف فنشر المنهج الموسوي أو المنهج اليهودي بصيغة أخرى نوعا ما. فلماذا مثلا صدقت الأمم السماع فقط وأنت مثلا لا تعطيها البرهان الواضح حتى تصدق بك؟ يعني كيف لعاقل أن يصدق بذلك؟ لماذا يعني يكون هنالك فؤوية؟ لماذا لا يكون عدل؟ لماذا يتعامل بمحبة ومودة مع أبناء يعقوب ويترك الآخرين هكذا، بل يصنع فيهم العجب العجاب كما سوف يأتي؟ ثم نصل إلى الآية العاشرة: فقال موسى للرب: يا رب ما كنت يوما رجلا فصيحا لا بالأمس ولا من يوم كلمتني أنا عبدك، بل أنا بطيء النطق وثقيل اللسان. فقال له الرب: من الذي خلق للإنسان فما؟ ومن الذي خلق الأخرس والأصم أو البصير أو الأعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فاذهب وأنا أعينك على الكلام وأعلمك ما تقول. فقال موسى: يا رب. انظر إلى موسى كم يلاجج الإله وكم لا يوجد عنده ثقة بنفسه. ولو ظهر الإله لأي إنسان ملحد بهذه الطريقة التي يظهر فيها لموسى، لو ظهر لي أنا مرة واحدة وأوضح لي آية معجزة واضحة لاتبعته على عمى بدون هذا اللجاج، فلماذا هكذا يلازن ويلاجز ويشك موسى مع أنه الإله قد ظهر له وأعطاه هذه الآيات والبينات؟ فقال موسى: يا رب ارسل أحدا غيري. فغضب الرب على موسى غضبا شديدا وقال له: أعرف هارون اللاوي أخاك أنه فصيح اللسان، وها هو الآن خارج للقائك، وحين يراك يفرح في قلبه، فكلمه أنت بما تريد أن ينطق به، وأنا أعينكما على ما تقولانه، وأعلمكما وأريكما ما تعملانه. هو يخاطب الشعب عنك وينطق باسمك، وأنت تكون له كأنك الله يوحى إليه، يوحي إليه، وأنت تكون له كأنك الله يوحي إليه. يعني هارون يكون لسان لك، أخوك الذي أكبر منك سنا يكون لسان لك الناطق باسمك، وخذ بيدك هذه العصا فبها تصنع المعجزات. وفي الآية 18 فرجع موسى إلى يثرون حميه وقال له دعني أرجع إلى بني قوم الذين في مصر لأرى هل هم أحياء بعد، فأجابه يثرون اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان ارجع إلى مصر لأن جميع الذين يريدون قتلك ماتوا. انظر إلى المعجزة الإلهية، الآن ماتوا مثل، هل تقدمت بهم السنون؟ تقدم بهم العمر؟ كبروا مثلا فماتوا؟ أم إن الله لجمال عيون موسى مثل قضى عليهم قضاء مبرما؟ فأخذ موسى امرأته وولديه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله بيده. ثم انظر إلى الخديعة الإلهية، وكما يقول الإسلام في قرآنه أو كما يقول محمد في قرآنه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا وكيف يمكر هذا الإله وماذا يصنع؟ وقال الرب لموسى أنت راجع إلى مصر فاصنع أمام فرعون جميع العجائب التي جعلتك قادرا على صنعها، وأنا أقسي قلبه فلا يطلق شعب إسرائيل من البلاد. يعني الإله يريد أن يصنع معجزات كما نقول برأس المصريين المساكين. أنت اذهب إلى فرعون ملك مصر وأصنع هذه المعجزات، لكنه لن يؤمن ولن يطلق إسرائيليين لأنه أنا سوف أقسي قلبه. هكذا الإله يصنع، يعني الذنب ذنب الإله ليس بذنب فرعون ولا ذنب المصريين. وقال لفرعون وقل لفرعون هذا ما قال الرب إسرائيل ابني البكر، أقول لك أطلق ابني من مصر ليعبدني، وإن رفضت أن تطلقه أقتل ابنك البكر. ما هو الابن البكر لفرعون؟ يعني المقصود أنه أنا سوف أقتل الأبناء البكور لكل أهل مصر. هكذا هو العدل الإلهي. ثم انظروا إلى هذه الأخصوصة المخجلة التي هي غريبة حقيقة من حيث طبيعتها، ولا أعرف كيف كانوا يصدقون بها، وماذا يريد هذا الإله، وكيف يعني به من إله متناقض مضطرب. انظروا في الآية 24 ماذا كان وماذا أراد وماذا فعل هذا الرب. وبينما موسى في الطريق لاقاه الرب، وكأنما لا يعرفه، ويعني هكذا هذا ذاهب من جهة وهذا ذاهب من جهة، ثم اجتمعوا على حين غفلة. وبينما موسى في الطريق لاقاه الرب في مكان للمبيت وحاول أن يميته. لماذا مثلا الرب يحاول أن يميت موسى؟ ما هو الداعي؟ ما هي الأسباب؟ كل هذا لا قيمة له ولا يمكن أن يعني يذكره الرب، إنما هكذا شاء الرب أن يميت موسى. يعني هذه عبارة عن مزاجية إلهية، أراد هذا الرب أن يميت موسى. فأخذت صفورة امرأته صوانة فختنت ابنها ومست بها رجلي موسى وقالت أنت الآن عريس دم لي. فعفى عنه الرب عندما قالت عريس دم لي من أجل الختان. طبعا الكلمات هنا فعف عنه الرب يعني ليست مستقيمة. فعف عنه الرب عندما قالت عريس دم لي، هي من باب أولى أو فعفى. المهم الخلاصة المعنى أنه الإله عفى عن موسى عندما قالت أنت عريس دم لي من أجل الختان، لقاء موسى وهارون. وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية للقاء موسى، فذهب ولقيه في جبل الله، في جبل إيل يعني، فقبله فأخبر موسى هارون بجميع ما كلمه به الرب حين أرسله. وقبل أن نكمل، ربما يتبادر إلى الإنسان أنه ما معنى الصوانة أو الصوان. الصوان أو الصوانة، الصوان هو حجر كان يستخدم قديما لقطع اللحم والأمور الأخرى، يعني بدل السكين. ما كانت عندهم سكين، كانوا يستخدمون الأحجار. هذه صورة أمامكم يمكن أن تشاهدونها لحجر الصوان، ومسحت بها أو مست بها موسى حتى الإله يرضى. انظروا إلى طبيعة هذا الإله، يعني رضى الإله بدم خرج من صبي، من رأس ذكر صبي، من غلفة صبي، فمس بها موسى هذا الدم، مس به موسى، فعفى الله عن موسى ولم يمث موسى. يعني شيء غريب حقيقة. هذا هو الإله. وهذه ثم يأتون، الغريب أنه كأنما بعض الآيات يقولون أنه عندهم سيوف وعندهم كذا، لكن لما تنظر إلى هذه النصوص يعني عن حكايات قديمة قبل أن يخترعوا السيوف والسكاكين. إذن كيف مثلا هدد أخوة يوسف عندما قال لهم ائتوني بأخي وكذا، يعني كما يقول التلمود إنه هددوه بالسيوف. يعني كيف كان عندهم سيوف وهم يستخدمون الآن الصوان بعد عشرات السنين، أو بعد يعني وفق هذه حقبة طويلة بين أخوة يوسف وموسى، فكيف استخدموا الصوان هنا لقطع الغلفة ولم يستخدموا مثلا السكين الحادة التي هي بحد السيف مثلا؟ النصوص كلها غير صحيحة، جمعت هكذا، جمعت نصوص مضطربة وقصص وحكاويات جمعت ووضعت في أسفار، ثم جمعت هذه الأسفار وأصبحت مقدسة. هذا هو الدين اليهودي الذي يقدسه المسيحيون، وبالتالي الإسلام خرج أصلا من هذه البؤرة الضارة. فماذا تجدون غير هذه السفاسف؟ عموما هذا هو الصوان أو الصوان لمن أرادها، لأنه لم أبينها في وقتها بسبب أنه أنا بينت الصوان الحجر ربما في وقت سابق في حلقات ماضية، في أجزاء ماضية من تأملاتنا. وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية للقاء موسى، فذهب ولقيه في جبل الله أي جبل إيل كما قلنا، فقبله فأخبر موسى هارون بجميع ما كلمه به الرب حين أرسله وبجميع المعجزات التي أمره بها. فذهب موسى وهارون وجمع شيوخ بني إسرائيل كلهم، وخاطبهم هارون بجميع ما كلم الرب به موسى. ثم صنع موسى المعجزات أمام عيون الشعب فآمنوا، ولما سمعوا أن الرب تفقد بني إسرائيل ورأى ما يعانونه من الذل ركعوا ساجدين فرحين مهللين مكبرين. تبارك الله أحسن الخالقين. وقد وصلنا إلى الإصحاح الخامس الذي يقول في أول آياته وبعد ذلك دخل موسى وهارون على فرعون وقال له، قال الرب إله إسرائيل أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع له وأطلق بني إسرائيل؟ لا أعرف الرب ولا أطلق بني إسرائيل. فقال إله العبرانيين: قابلنا فدعنا، الآن نسير مسيرة 3 أيام في البرية ونقدم ذبيحة للرب إلهنا لئلا يعاقبنا بوباء أو بحد السيف. يعني تأملوا معي، من هذا الرب؟ إله العبرانيين، يعني إيل، هم كانوا يقدسون إيل، فإلههم يختلف عن إله المصري ويختلف عن آلهة الأمم الأخرى التي كانت حولهم. إله العبراني، مو إله الناس أجمعين، مو إله الخلائق، لا، إله العبرانيين. قابلنا فدعنا الآن نسير مسيرة 3 أيام في البرية ونقدم ذبيحة للرب إلهنا لئلا يعاقبنا بوباء أو بحد السيف. به نوع من التخويف أيضا لفرعون. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تعطلان شعبكما عن أعمالهم؟ اذهبا وعيداهم إلى أشغالهم. وقال فرعون: البلاد تضيق الآن بهم، فكيف إذا أرحتماهم من أثقالهم؟ يعني هذا نص متناقض وغريب. فرعون يخشى من العبرانيين وكثرتهم ويقول: سوف يكثرون ويؤثرون علينا وسوف يصطفون مع أعدائنا وسوف كذا. يعني لماذا هذه فرصة عظيمة أنه يتخلى عنهم؟ إحنا ذكرنا في الآيات السابقات أنه كيف يخشى من كثرة بني إسرائيل. انظر هو ماذا يقول: وقال فرعون البلاد تضيق الآن بهم، يعني كثروا ويعني اشتدت شوكتهم وأعدادهم غفيرة، فكيف إذا أرحتماهم من أثقالهم؟ يعني ماذا يفعلون في 3 أيام مثلا؟ هل يتناسلون بطريقة عاجلة فيخلفون الآلاف المؤلفة خلال 3 أيام؟ نص مضطرب وآيات مضطربة، لأنه تحاول أن تجمل ما يعني هذه القصص وما ينسبونه إلى آبائهم، وتقبح فرعون والمصريين، فتجد فيها نصوص متناقضة مضطربة غير مستقيمة لا قيمة لها. وفي ذلك اليوم قال فرعون لمسخري شعب إسرائيل ورقبائهم: لا تعطوا الشعب بعد اليوم تبنا ليصنعوا اللبن، بل ليذهبوا هم ويجمعوا لهم تبنا وافرضوا عليهم مقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه من قبل ولا تنقصوا منه شيئا. هم متكاسلون ولذلك يصرخون ويقولون: دعنا نذهب ونقدم ذبيحة لإلهنا، ارهقوا هؤلاء القوم بالعمل فيلتهوا به عن الكلام الباطل. تأملوا معي بالنصوص جيدا. الإسرائيليون يبنون، انظروا إلى الكذب الذين يدعون أنهم بنوا الإهرامات وبنوا هذه الحصون وبنوا وبنوا. انظروا البناء ماذا يقول هنا؟ من الطين واللبن، يعني التبن من الطين والتبن، هو يعني طابوق يبنى أو يكون من الطين. لو كان يحرق بالنار لما وضعوا فيه اللبن، العفو، لما وضعوا فيه التبن، لكن هذا اللبن لا يحرق بالنار، فبالتالي هو طين فيه تبن فيقطع على قطع فيسمى اللبن ويجفف بالشمس ويستخدم. هل التراث المصري، حضارة مصر، بناء أهل مصر العظيمة بني بهذه الطريقة؟ يعني أنا أوضح للذين يريدون أن يتأملون في هذه النصوص أنه هذه النصوص تكشف زيف وكذب هؤلاء الذين دونوها، الذين يدعون بأنه بنوا وعمروا مصر وبنوا الحصون وحتى الأهرامات، هكذا يدعون. انظروا إلى النص، النص يقول طين فيه تبن، هذا التبن والطين يكون لبن قطع يعني يجفف بالشمس، لأنه ما يمكن أنت أن تحرق بالنار هذا اللبن الذي فيه تبن، لأنه سوف يتهشم ويتكسر، ما يمكن ذلك. فكانت هذه طريقة بدائية جدا لبيوت الفلاحين الذي كانوا يبنيون فيها بيوت الفلاحين، بيوت الفلاحين، وما زال هنالك من الفلاحين يبنيون بيوتهم بهذه الطريقة. فهل الأهرامات مثلا والحصون اليهودية، العفو، الحصون المصرية والبناء المصري العظيم وهذه الحضارة العظيمة التي ترونها بعيونكم الآن بنيت من هذا الطين المجفف بالشمس الذي فيه تبن ويسمى لبن؟ هل بني من هذا الشيء؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتأملون. فخرج مسخر الشعب ورقباؤهم وقالوا لهم، قال فرعون لا أعطيكم تبنا، اذهبوا أنتم واجمعوا لكم تبنا من حيث تجدون، ومقدار ما كنتم تصنعون من اللبن لا ينقص منه شيء. يعني واضح أنه هذا كذب، هذه الحضارة المصرية التي نراها بأعيننا لم تبنى من هذا اللبن المجفف بالشمس الذي فيه تبن، إنما كلام تبن كما نقول بالعراقي. فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوض التبن، والمسخرون يستعجلونهم ويقولون اصنعوا من اللبن مقدار ما كنتم تصنعون وقت تزويدكم بالتبن. وكان المسخرون يضربون رقباء بني إسرائيل الذين ولاهم عليهم فرعون ويقولون لهم، ما بالكم قصرتم أمس واليوم في صنع اللبن عما قبلوا. فجاء رقباء بني إسرائيل إلى فرعون صارخين وقالوا له، لماذا تفعل بنا نحن عبيدك هكذا؟ لا نعطى تبنا ويقال لنصنع لبنا ونضرب ونقهر ونحن عبيدك ورعاياك. فأجابهم فرعون، أنتم متكاسلون ولذلك تقولون دعنا نذهب ونقدم ذبيحة للرب، فانصرفوا إلى عملكم، وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن ذاته تقدمونه. فرأى رقباء بني إسرائيل أنهم في أسوأ حال عندما قيل لهم لا ينقص من مقدار اللبن شيء بل تقدمونه كل يوم في يومه، وصادفوا موسى وهارون وهما ينتظران خروجهم من عند فرعون، فقالوا لهما، الرب يرى ويحكم عليكما لأنكما أفسدتما سمعتنا عند فرعون ورجاله وأعطيتماهم حجة ليقتلونا. يعني هكذا بهذه السرعة الآيات والمعجزات والكرامات العظيمة التي أظهرها موسى ذهبت عرض الجدار، أو هكذا أخذتها الرياح، لم يكن لها أي قيمة، فقط من أجل كلمات قالها أو بلاء وقع فيه هؤلاء القوم، بلاء ربما لا يتعدى اليوم أو اليومين. في اليوم الأول، في اليوم الأول ما استطاعوا صبرا، وهكذا اعترضوا على موسى وعلى هارون وعلى رب موسى أيضا. فرجع موسى إلى الرب وقال، يا رب لماذا أسأت إلى شعبك؟ لماذا أرسلتني؟ فمنذ دخلت على فرعون لأتكلم باسمك أخذ يسيء إليهم وأنت لا تعمل شيئا لإنقاذهم. إذن هذا النص يقول إنه ما كان يسيء إليهم فرعون في تلك الحقبة، يعني ما كان مستعبد إلهم. يعني أنت تقول في النصوص القديمة إنه فعل فيهم العجب العجاب وقتل الأطفال و هكذا جوعهم واستعبدهم، ثم تقول هنا إنه لما موسى تكلم، فمنذ دخلت على فرعون لأتكلم باسمك أخذ يسيء إليهم، يعني قبل ما كان يسيء إليهم، وأنت لا تعمل شيئا لإنقاذهم. انظروا إلى هذه النصوص التي يؤمنون بها هؤلاء، انظروا إليها وتأملوا فيها. فقال الرب لموسى: الآن ترى ما أفعل بفرعون، فهو بيد القدير سيطلقهم وبيد القدير سيطردهم من أرضه. وقال الله لموسى: أنا الرب، ترأيت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها قديرا، وأما اسمي يهوى فما أعلمتهم به. انظروا ودققوا جيدا ماذا قلت في الحلقات السابقة عندما قال، إذا يعني عندما ظهر الرب لموسى عند شجرة العليقة المشتعلة التي فيها نار وليس نور وفق النصوص اللي قرأناها سابقا، ماذا قال؟ ماذا سوف يعني، ما هو اسمك؟ ماذا أقول لبني إسرائيل؟ ما اسمك؟ قال بمعنى أنا هو الذي لا إله إلا هو، أو أنا هو الذي هو. وقلت لكم إنما المقصود أنا يهوى. فهذا النص يوضح كلمات السابقة التي قلتها لكم. انظروا وأما اسمي يهوى فما أعلمتهم به، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب والآدم وكل السابقين، كل الأنبياء السابقين ما كانوا يعرفون اسم الله. ما أنا قلت وبينت وأوضحت إنه هي قضية تطورت عبر السنين، وهذا إيل الذي كان يقدس ويعبد، إله بني إسرائيل وإله الكنعانيين الذي تبنوه الإسرائيليين وإله موجود في بابل كما قلنا، هذا كله بيناه وأجبنا عنه سابق. هذا الإله إيل تطور عبر الزمن ثم انقلب من إيل إلى يهوى. لما تقول جبريائيل وإسرفيائيل وميكيائيل وأسماء آباء اليهود أيضا كلها إيل إيل، هذا المقدس إيل سوف ينتهي، سوف يكون بدله يهوى. هكذا هو التطور، هذه النصوص كيف تطورت وكيف هكذا بخلال الأزمنة وتعاقب السنين أو السنون كما يقولون، تعاقبت السنون فأولدت هذا الدين وأنضجته من خلال القرون المتتالية. الآن أصبح يهوى. يهوى ما كان يعرفه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني تصور أنت إبراهيم وإسحاق وحتى آدم ومن بعد آدم والذين سبقوا إبراهيم، نوح وغير نوح، كلهم هؤلاء حتى يعقوب، كلهم هؤلاء ما كانوا يعرفون اسم الله الحقيقي. من الذي عرف اسم الله الحقيقي؟ فقط موسى. وهذا ما بينته وذكرته في ردود وحلقات وإشارات وتوضيحات، ولم يذكر سابقا هذا التطور كما بينته أنا لكم في حلقاتي كلها. وقلت لكم كيف الدين اليهودي تطور عبر السنين وانتقل من إيل ثم مر بحقبة أخرى وانتقل فيها إلى يهوى. هذه هي الحقيقة، واضحة أمامكم. وأما اسمي يهوى فما أعلمتهم به، وعاهدتهم على أن أعطيهم أرض كنعان، عاهدتهم بغير اسمي الصحيح، يعني كأنما عاهدهم باسم آخر، التي يعني باسم إيل، واضح أنه عاهدهم باسم إيل، أنا إيل، وعاهدتهم على أن أعطيهم أرض كنعان التي تغربوا فيها، وسمعت أنين بني إسرائيل الذين استعبدهم المصريون، فذكرت عهدي لهم، إنه أنا أعطيت عهد لآبائهم، تذكرت هذا العهد من بعد أن نسيت قرون، والآن أريد أن أخرجهم. لما جاء شخص يهلوس ويدعي أنه الواسطة بين الرب والمربوب، فظهر هذا الرب وتذكر العهد. هكذا يكون الكهنة والأنبياء، كل كم قرن يظهر لنا شخص ويدعي ما يدعي ويكون هو الواسطة ويذكرنا بأيام الله، يذكرنا بآيات الله ويذكرنا بقيم الله، إنما أنا مذكر ولكل قوم هاد. فقل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت نير المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأرفع ذراعي وأنزل بهم أحكاما رهيبة وأتخذكم، يعني مصيبة، يعني يفعل بهم أشياء رهيبة بالمصريين هؤلاء الذين آووا الإسرائيليين وأسكنهم حتى بيوتهم. المهم، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها وتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من تحت نير المصريين، وسأدخلكم الأرض التي رفعت يدي وحلفت أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأعطيها لكم أنتم ميراثا، أنا الرب يهوه إيل الذي لا إله إلا أنا. فكلم موسى بني إسرائيل، فأعطيها لكم أنتم ميراثا أنا الرب. فكلم موسى بني إسرائيل هذا الكلام فما سمعوا له، لأنهم فقدوا صبرهم لكثرة ما يعانونه من شقاء العبودية. فقال الرب لموسى ادخل على فرعون ملك مصر وقل له أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فأجابه موسى إذا كان بنو إسرائيل لا يسمعون لي فكيف يسمع لي فرعون وأنا ثقيل اللسان. فكلم الرب موسى وهارون وأمرهما أن يعملا معا لدى بني إسرائيل وفرعون ملك مصر على إخراج بني إسرائيل من مصر. ثم يقفز علينا قافز، مقطع ليس له ربط بهذه التي بين أيدينا من الآيات التي بين أيدينا، يعني خارج عن السياق، شيء قد قفز من مكان بعيد سابق، قفز وجاء إلى هذا الموقع. ما هذا الذي قفز؟ آيات تقول هؤلاء أنساب موسى وهارون، هؤلاء أنساب موسى وهارون بنو روابين بكر إسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وهم عشائر روابين وبنو شمعون يموئيل ويامن وواهد وياكين وصوحر وشاول ابن الكنعانية، وهم عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم، جرشون وقهات ومراري، ولاوي عاش 137 سنة. انظروا، لاوي عاش 137 سنة، يخالف ما أخذه الرب من عهد عندما أراد أن يأتي بالطوفان، وقال بعد أنه من هذه اللحظة لا يكون عمر الإنسان أكثر من 120 سنة، هذا مخالف للعهد الإلهي. وبنو جرشون لبني وشمع لبني وبنو جرشون لبني وشمعي بعشائرهما، وبنو قاهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل وقهات عاش 133 سنة. هذا أيضا ينفي ما أخذه الرب على نفسه من عهد بأنه لابد أن يكون عمر الإنسان منذ زمن الطوفان الأول 120 سنة فقط. وبنو مراري محلي وموشي، وهم عشائر اللاويين بمواليدهم، وتزوج عمرام يكابد عمته. انظروا إلى هذا النص، وتزوج عمرام، هذا والد موسى، أبو هارون وأبو مريم، أولد مريم وأولد هارون وأولد موسى. من أين أولدهما؟ من يكابد. وتزوج عمرام يكابد عمته، يعني موسى وهارون ومريم، هذه الذرية من لنقل زواج الأقارب، يعني رجل يتزوج عمته فيولد منها هذه الذرية الطيبة المباركة العظيمة. فأولدت له هارون وموسى، وعاش عمرام 137 سنة، أيضا يخالف النصوص القديمة هذا أيضا. وبنو يصهار قورح ونافج وذكري، وبنو عزيئيل ميشيائيل وألصفان وستري. وتزوج هارون لشابع بنت عمنداب أخت نحشون، فولدت له ندابة وأبيه وليعازر وأيثمار وبنو قورح أسير وإلقانة وبياساف وهم عشائر القورحيين، وإليعازر ابن هارون تزوج بامرأة من بنات فوطيئيل فولدت له فنحاسة، أولئك هم أنساب اللاويين بعشائرهم، وهارون وموسى هذان هم اللذان قال لهم الرب اخرج بني إسرائيل من أرض مصر بجميع عشائرهم، وهم اللذان طالب فرعون ملك مصر بأن يخرج بني إسرائيل من مصر. ثم رجع إلى النص السابق وأكمله، ويوم كلم الرب موسى في أرض مصر قال له أنا الرب كلم فرعون ملك مصر بكل ما أقوله لك، فأجابه موسى أما تراني ثقيل اللسان فكيف يسمع لي فرعون؟ فقال الرب لموسى انظر جعلتك بمثابة إله لفرعون، هنالك قال له انظر جعلتك بمثابة إله لهارون، الآن انظر جعلتك بمثابة إله لفرعون، ويكون هارون أخوك بمثابة نبيك، أنت تكلم هارون بكل ما آمرك به، وهارون يكلم فرعون أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. الآن ما هو مثلا موسى؟ هو لا يستطيع أن يتكلم مثلا اللغة التي يفهمها، أو لأنه به كما يقال خلل في لسانه لا يستطيع الكلام فلا يفهم منه إلا هارون. عموما أنت ما شئت أن تفهم فافهم. يقولون بأن موسى لسانه معوج، أي لا يستطيع أن ينطق الكلمات بصورة صحيحة، لذلك لا يفهمه إلا أهل بيته المقربين مثل أخت مريم أو أخوه هارون، لذلك أصبح هارون ترجمان لموسى، فموسى يرى الإله ويتكلم مع الإله ويتكلم مع هارون فيفهم هارون الكلام منه، وهارون يتكلم مع فرعون. ولكني أقسي قلب فرعون. الإله يعني هذه كلها الخطة هي خطة إلهية، الإله هو الذي جعل قلب فرعون قاسي. يعني ماذا ذنب فرعون الآن؟ ما هو الذي اقترفه فرعون؟ إذا كنت أنت أيها الرب قسيت قلب فرعون، ولكن أقسي كما يلين الرب يلين القلوب يقسي القلوب، هكذا هذا حتى في القرآن، يعني إنك لا تهدي من تشاء وهكذا، يعني الله الذي يهدي، فبالتالي الله الذي يضل الناس، الله الذي يقسي القلوب، هذه مملكة إلهية حتى في الإسلام، يفعل الله بمملكته ما يشاء، الأرض ملك لله يعطيها لمن يشاء، يسلب الملك من يشاء ويعطيه لمن يشاء، هكذا هذا هو الإله الإبراهيمي الذي ورثناه في المسيحية وفي الإسلام. ولكني أقسي قلب فرعون، ومهما أكثرت معجزاتي وعجائبي في أرض مصر فلن يسمع لكما حتى أرفع يدي إلى أرض مصر وأخرج جموع شعبي من بني إسرائيل، وأخرج جموع شعبي بني إسرائيل من هناك بما أنزله بالمصريين من أحكام رهيبة. لماذا لا تصنع الأحكام الرهيبة في فرعون؟ لماذا لا تهلك فرعون مثلا؟ لماذا لا تهلك فرعون وعائلة فرعون؟ لماذا تهلك المصريين الآخرين المساكين الذين هم أيضا مملوكين لفرعون لا حول لهم ولا قوة؟ فيعرف المصريون أني أنا الرب متى رفعت يدي عليهم وأخرجت بني إسرائيل من بينهم. فأطاع موسى وهارون الرب وفعل كما أمرهما، وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. وقال الرب لموسى وهارون إذا قال لكما فرعون أريد عجيبة يأخذ هارون عصاه ويلقيها أمام فرعون لتصير حية. فدخل موسى وهارون على فرعون وفعل كما أمر الرب، ألقى هارون عصاه أمام فرعون ورجاله فصارت حية تسعى كما يقول القرآن، قال إنه موسى في القرآن رماها، هنا يقول هارون رماها بأمر من موسى. ألقى هارون عصاه أمام فرعون ورجاله فصارت حية. فدعا فرعون المنجمين والعرافين وهم سحرة مصر، فصنعوا كذلك بسحرهم كما فعل هارون. يعني أيضا هم هكذا رموا العصي فأصبحت أفاعي حية. ألقى كل واحد منهم عصاه فصارت كل عصا حية عظيمة، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه، فاشتد قلب فرعون قساوة حتى لا يسمع لموسى وهارون كما قال الرب. إذن هذه المعجزة الأولى التي رآها فرعون وآل فرعون وسحرة فرعون، ما آمن بها هؤلاء القوم. فماذا فعل هذا الإله؟ أصبح يضرب ضربات لأهل مصر، الضربة الأولى والضربة الثانية والضربة الثالثة والضربة الرابعة والضربة الخامسة وهكذا الضربة السادسة فعل، ثم الضربة السابعة وأخذهم أيضا بالضربة الثامنة وهكذا التاسعة، وكل هذا سوف يأتي في حلقتنا المقبلة. سوف نبين في حلقتنا المقبلة كيف ضرب الإله، إله بني إسرائيل، كيف ضرب المصريين، ماذا فعل بالمصريين، كيف قتل أبناء المصريين، كيف أرسل عليهم الضفادع وأرسل عليهم القمل والبعوض وأرسل عليهم يعني هكذا الماء الذي ينقلب دما، وفعل العجب العجاب. أتصوروا معي يعني إنه جاء السحرة، سحرة فرعون، وجاء موسى وهارون فتبارزا، فغلب هارون السحرة مرة واحدة. العصية التي رماها السحرة أكلتها هكذا عصا موسى أو عصا هارون، هذه آية واحدة. ثم بعد ذلك لأنه لم يؤمنوا من هذه المنازلة الوحيدة الفريدة، ما آمن لا فرعون ولا سحرة فرعون، فماذا فعل الإله؟ أصبح يضربهم ضربا مبرحا. يعني موسى يحتاج للي هو من نسل طاهر وابن الأنبياء والمقدسين، والله يظلله بالغمام منذ طفولته ويعرف حقيقة هذا الإله، يحتاج لآيات كثيرة ومعجزات عظيمة حتى يعني فقط يدفعه ليواجه فرعون. وبني إسرائيل يحتاجون كرامات ومعجزات، عشرات المعجزات العظيمة. زين، اقرأ في تاريخهم وما تأملنا فيه من هذه المعجزات التي ورثوها. لكنه لما نصل إلى فرعون والمصريين، لا، شيء واحد بسيط، ما آمنوا، إذن أنزل عليهم أنا العذاب وأدمرهم تدميرا، أطفالهم، أبقارهم، حيواناتهم، أجعل المياه مالتهم دما لا يستطيعون أن يشربونها، أفعل بهم العجب العجاب، ولا يعني هكذا يلتفت إلى، لا إلى امرأة، لا إلى كبير في السن، لا إلى طفل، لا إلى حيوان. ثم الأمر مغفول، هل يوجد مصريين آمنوا؟ لا، ما يوجد مصريين آمنوا. المصريين لا يؤمنون بهذه المعجزات لأنهم غلاظ شداد، هم يريدون أن يدخلون إلى نار جهنم. المصريون في تلك الحقبة يعني كتبوا على قلوبهم أهلا وسهلا بالنار ولضاها، نحن نريد دخول جهنم، نريد دخول النيران، نتلظى بالنيران، ما نريد أن نؤمن بهذا الإله. يعني رأوا آيات ومعجزات عظيمة لكن ما آمنوا. انظروا ماذا فعل، إنه مجرد سباق بسيط، ثم تأتي هذه الكوارث على المصريين، ثم لا يقولون هل آمن المصريون مثلا، لو ما لم يؤمن المصريون. هذا هو الكتاب المقدس الذي نتأمل فيه بين أيدينا، والذي يقدس من المسيحيين، وهو كتاب اليهوديين، وما زال عند اليهوديين مباركا مقدسا، ويقدس عند المسيحيين، بل ويقدس عند المسلمين، لكن يدعون أنه فيه تحريف، وهذا التحريف بيناه أنه لا يوجد تحريف، لأنه الكتاب منتشر بعدة لغات وفي عدة بلدان، بينا ذلك تفصيلا، لا نريد أن نخوض بذلك مرة أخرى، لأنه كل ذلك فصلناه سابقا. نتوقف هنا في هذه الحلقة إلى ما قد وصلنا إليه، ثم نأتي في حلقتنا المقبلة ونبين كيف أرسل الله الضربات على هذه الأمة المسكينة التي لا حول له ولا قوة، لا حول لها ولا قوة، ونتأمل كيف أرسل الله الضربات ضربة بعد ضربة، يعني كرة بعد مرة ومرة بعد كرة، وهكذا دوالك ضربات وضربات وضربات أنزلت على المصريين بقدرة قادر عظيم. وأهلا بكم ومرحبا، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.